بذكر بعض المقدمات بها يتضح المطلب. المطلب اليوم هو يحتاج إلى التفات من الأخوان. المقدمة الأولى أن بعض الأعلام الشخصية سواء كانت مجردة أو مشتقة، بالإضافة إلى دلالتها المطابقية على الذات المشخصة في الخارج، قد تدل بالدلالة الالتزامية على معنى من المعاني، كما في مثلا حاتم بالإضافة إلى دلالتها المطابقية على تشخص هذه الذات المشخصة في الخارج على هذه الذات المعينة، بالإضافة إلى ذلك تدل بالدلالة الالتزامية على معنى خارج عن هذه الذات المشخصة، وهو الجود والكرم مثلا. وهكذا مثلا موسى هذا العلم يدل بالدلالة المطابقية على هذه الذات المشخصة، هذه الذات الشريفة، لكن بالإضافة إلى ذلك تدل بالدلالة الالتزامية على معنى آخر وهو معنى المحقية. وهكذا مثلا فرعون بالإضافة إلى الدلالة على الذات المشخصة يدل على معنى المفصلية بالدلالة الالتزامية. من هنا اشتهر قولهم أن لكل فرعون موسى، يعني لكل شخص متجبر طاغ باطل هناك شخص محق في مقابله. إذن خلاصة هذه المقدمة أن بعض الأعلام بالإضافة إلى دلالتها المطابقية تدل بالدلالة الالتزامية على معنى آخر خارج. من هذه الأسماء المجرد، من هذه الأسماء الجامدة مثلا لفظ الجلالة الله، هذا اللفظ المقدس بالإضافة إلى دلالته على الذات المستجمعة لجميع الكمالات تدل بالدلالة الالتزامية على جميع هذه الكمالات، يعني بالإضافة إلى تشخص واجب الوجود الذي تدل عليه هذه اللفظة التي هي علم. انتهينا في درس أمس أن لفظ الجلالة علم، هذا العلم الجامد بالإضافة إلى دلالة المطابقية على ذات الواجب تعالى، بالإضافة إلى هاي الدلالة المطابقية أكو دلالة التزامية، هاي الدلالة الالتزامية بالحقيقة دلالات متعددة تدل على كل صفات الكمال والجلال المستجمعة لها هذه الذات المقدسة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، اشتهر بين أرباب المحاورة أن الحكم إذا علق على وصف أشعر هذا التعليق بعلية مبدأ الوصف لذلك الحكم. فمثلا إذا قلت أكرم العالم، هذا أكرم العالم لحكم من الأحكام اللي هو وجوب الإكرام، هذا وجوب الإكرام لما علق على العالم اللي هو الذات المتصفة بالعلم، لما علق على هذا الوصف هذا التعليق أشعر بأن العلة في ذلك الحكم هو هذا الوصف، فهذا الحكم أو هذه القضية كما تعطي أن وجوب الإكرام منصب على أفراد العالم، تعطي دلالة أخرى أن العلة في هذا الحكم هو اتصاف هذه الأفراد بذلك المبدأ وهو العلم. من هنا قالوا أن تعليق الحكم على مستقيم يشعر هذا التعليق بأن المبدأ علة لذلك الحكم. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة والأخيرة أن اللام الواردة الجارة في قولنا الحمد لله، اللام في لله هي لام الاختصار، اللام التي تفيد الاختصار، والألف واللام الموجودة في الحمد إما أن تكون لام الجنس، ألف ولام الجنس، وإما أن تكون ألف ولام الاستغراق. لاحظت هذه المقدمات الثلاثة يكون معنى قولنا الحمد لله، كن معنى هذا القول هو كالآتي. هذا الحمد لله شنو معناه؟ معناه أن الحمد مطلقا أو بجميع أفراده أن ينجبناها، جبناها من أن ال اللي داخل على الحمد قلنا إما أن تفيد الجنس وإما أن تفيد الاستغراق، فنقول الحمد مطلقا أو بجميع أفراده مختص بالذات المقدسة، مختص بالذات المستجمعة لجميع الكمالات. منين جبنا مختص؟ من أن اللام للاختصاص، فنقول أن الحمد مطلقا أو بجميع أفراده مختص بالذات المستجمعة لجميع الكمالات لأنه كذلك. هذا تعليل، هذا الاختصاص. ليش الذات المقدسة اختصت بجميع أفراد الحمد؟ نجاوب نقول لأنه كذلك، لأنه مستجمع لجميع صفات الكمال. هاي من جبنا التعليل، جبنا من المقدمة الثانية، وهي أن تعليق الحكم على المستق يشعر بالعلية. حينما قال الماتن الحمد لله حكم بثبوت الحمد لله، وليس ذلك الحكم إلا لأجل أن الذات المقدسة مستجمعة لسائر الكمالات، كل كمال من الكمالات يستدعي حمدا، يستدعي فردا من أفراد الحمد. ولما كان مستجمعا لسائر أو لكل أفراد الكمالات صار لابد من أن يستحق لكل فرد من أفراد الحمد، فالحمد بجميع أفراده إنما تستحقه الذات المقدسة المستجمعة لسائر الكمالات. من هنا قال ولدلالته، يعني لدلالة لفظ الجلالة على هذا الاستجماع. يا استجماع، الاستجماع لكل صفات الكمال. لدلالة لفظ الجلالة على هذا الاستجماع صار الكلام، يا كلام أو للماتن الحمد لله، صار الكلام في قوة أن يقال الحمد مطلقا. هاي مطلقا جبناها من المقدمة الثالثة اللي قلنا أن ألف واللام في الحمد إما أن تفيد الجنس، يعني ال الجنسية، وإما أن تفيد الاستغراق. الحمد مطلقا منحصر، منحصر يعني مختص. هذا الانحصار، هذا الاختصاص جبنا من أن اللام في لله تفيد الاختصاص. الحمد مطلقا منحصر في حق من هو مستجمع لجميع صفات الكمال من حيث هو كذلك، يعني لأنه كذلك. هاي الحيثية حيثية تعليلية، يعني العلة في ثبوت الحمد بجميع أفراده للذات المقدسة هو لأنه مستجمع لسائر أو لكل صفات الكمال، فكان كدعوى الشيء لبينته. إذا فرغنا من هذا قلنا إذن الحمد لله معناه أن الحمد مطلقا، الحمد بجميع أفراده إنما يستحقه وهو مختص بالذات المستجمعة لكل صفات الكمال لأنها مستجمعة لكل صفات الكمال. إذن حينما واحد يجي يقرأ عبارة الماتن بشكل بدوي أولي، حينما يجي يقرأها يقول هاي مجرد دعوة، الحمد لله، الحمد مبتدأ ولله خبر، هاي قضية حملية تفيد دعوة. يجي واحد يدعي يقول الحمد ثابت لله، الحمد مستقر لله، هاي دعوة، هاي دعوة. المحشي بعد هذا البيان يقول هذا الكلام من الماتن وإن كان بحسب الظاهر هو دعوة مجردة عن الدليل ومجرد دعوة، إلا أنها بهذا البيان اتضح أن هذه دعوة مقرونة بالدليل، دعوة مقرونة بالبرهان، يعني أن الله تعالى إنما استحق كل أفراد الحمد لأنه، هذا لأنه دليل، هذا لأنه حد أوسط، لأنه مستجمع لسائر الكمالات، لكل الكمالات. فوإن كان عبارة الماتن بحسب ظاهرها الأولي أنها لكنها في قوة الدعوة المقرونة والمدعومة بالدليل والبرهان. قال فكان كدعوى الشيء ببينة، مو دعوى مجردة عن البينة والبرهان، فكان كدعوى الشيء ببينة وبرهان ولا يخفى لطفه. هذا لا يخفى لطفه، هاي الهاء في لطفه، لا يخفى لطفه، هاي الهاء بها احتمالين. الاحتمال الأول أن تعود على توجيه المحشي نفسه، هذا بيان المحشي أن كلام الماتن يظهر منه الدعوة المجردة عن الدليل، لكن بحسب واقعها دعوة مقرونة بدليل. هذا البيان من المحشي كما نقل أنه لم يسبقه إليه أحد، هذا هو ابتكار المحشي واستظهر من عبارة الماتن. فلا يخفى لطفه يعني لا يخفى لطف الكلام اللي أنا ذكرته، المحشي يقول لا يخفى لطفه يعني لا يخفى لطفه هذا التوجيه اللي أنا ذكرته، فهو في الحقيقة افتخار منه بكلامه. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يعود على كلام الماتن نفسه، الماتن حينما قال الحمد لله يقول هذا كلام متين، كلام لطيف من الماتن من الترسجاني، لأنه وإن كان بحسب ظاهرة دعوة مجردة عن الدليل إلا أنه في واقعه دعوة مقرونة بالدليل، فلا يخفى لطفه إما أن يعود إلى كلام المحشي وإما أن يكون إما أن يعود إلى كلام الماتن. المحشي إذا تتأملون قال فكان كدعوى الشيء، ما قال فهو دعوى مقرونة بالدليل، جاب الكاف، الكاف اللي ما تدل على أن هذا الكلام من الماتن هو فرد من أفراد الدعوى المقرونة بالدليل، بل هو يشبه الدعوى المقرونة بالدليل. ربما تكون زيادة الكاف، إقحام الكاف، ربما يكون الغرض من الإشارة إلى أن الدعوة المقرونة بالدليل إنما تكون حيث كما ذكرنا في المقدمة الثانية، حيث يعلق الحكم على مشتق. إذا علق الحكم على مشتق أشعر هذا التعليق بأن المبدأ الموجود في المشتق هو علة الحكم، لكن إحنا محل كلامنا الحكم علق على الجامد مو على المشتق، على لفظ الجلالة اللي هو الجامد، لكن بمعونة المقدمة الأولى وهي أن الجامد قد يدل بالدلالة الالتزامية على سائر الكمالات، صار هذا الجامد بمنزلة المشتق. يعني شلون حاتم، شلون حاتم، حاتم ما يدل على بحسب ألفاظه لا يدل بالدلالة المطابقية على الجود، لكن إذا دل حاتم على معنى الجود بالدلالة الالتزامية وعلق الحكم على حاتم حينئذ نقول هذا التعليق مشعر بالعلية. فلفظ الجلالة، لفظ الجلالة جامد كما تعلمون ليس بمشتق، علق الحكم على هذا الجامد، تعليق الحكم على الجامد ليس فيه إشعار بعلية المبدأ أصلا، لأن ماكو مبدأ من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، ما عندنا مبدأ حتى نقول هذا المبدأ علة لذلك الحكم، لكن لفظ الجلالة بدلالته الالتزامية يدل على سائر الكمالات، وهاي الكمالات ممكن أن نشتق منها أسماء مشتقة يعلق عليها الحكم حينئذ نصير مشعرة بالعلية. فالمحشي لعله أقحم الكاف التي تفيد التشبيه لأجل الإشارة إلى أن الإشعار بالعلية إنما يتم فيما إذا كان الحكم معلقا على المشتق، وفي مقامنا الحكم لم يعلق على المشتق بل علق على الجامد. ثم قال أكو سؤال على هذا المطلب؟ واضح هذا؟ ثم قال قوله الذي هدانا. الهداية إذا أطلقت مجردة عن القرائن فما هو المراد منها؟ الهداية إذا أطلقت وجردت عن القرائن لم تقترن بقرينة تدل على المعنى المراد منها، ما هو المراد؟ الهداية الإيصال، هديته يعني أوصلته، فالهداية بمعنى الإيصال، الإيصال إلى المطلوب. هذا القول الأول. القول الثاني قال أن المراد من الهداية ليس الإيصال إلى المطلوب ولا الإيصال إلى الطريق أصلا، بل إراءة الطريق. فحينما يقال هديت فلانا، هديت زيدا، يعني شنو؟ يعني أريته الطريق. حينما يجي زيد يسأل على فد مكان معين، الهداية إذا تقول أنا هديت زيد إلى هذا المكان، مو معنى أنه تجي تأخذ بزيد توصل إلى ذلك المكان ولا توصل إلى الطريق، بل تريه الطريق، تقول له هذا الطريق يوصلك إلى المكان الفلاني. إذا عملت هذا العمل حينئذ يقال أنك هديته. فالهداية بالمعنى الأول تفيد يعني تدل على الإيصال، الإيصال إلى المطلوب. الهداية بالمعنى الثاني تدل على إراءة الطريق، مو إراءة المطلوب، إراءة الطريق الموصل إلى ذلك المطلوب. فعدنا قوليا في معنى الهداية. الفرق واضح بين الهداية بالمعنى الأول الإيصال إلى المطلوب، والهداية بالمعنى الثاني إراءة الطريق. الهداية بالمعنى الأول اللي معناها الإيصال إلى المطلوب تستلزم الإيصال قطعا. ليش؟ لأن الإيصال يستلزم الوصول. الإيصال ما يتحقق، ما يصير تقول أنا أوصلت زيدا ما لم يكن زيد بنفسه قد وصل إلى المطلوب. فالإيصال يستلزم الوصول، مثل ما أن الإيجاد يستلزم الوجود، بخلاف الهداية على المعنى الثاني. الهداية على المعنى الثاني لا تستلزم الوصول إلى الطريق فضلا عن المطلوب، لأن مجرد إراءة الطريق لا يعني أن زيد المهتدي سيصل إلى الطريق، قد يمنع مانع من وصوله إلى الطريق فضلا عن وصوله إلى نفس المطلوب. فالهداية بالمعنى الأول تستلزم الوصول، بخلاف الهداية على المعنى الثاني لا تستلزم الوصول إلى الطريق فضلا عن الوصول إلى المطلوب. عليكم السلام. هذا المعنى الأول للهداية والمعنى الثاني للهداية والفرق بينهما. أورد النقض على المعنى الأول لبعض الآيات، منها قوله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هاي الآية ترد نقضا على المعنى الأول. شنو المعنى الأول؟ المعنى الأول الإيصال. هاي الآية اللي تقول فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هذا ترد نقضا على المعنى الأول، لأنه لو كان المراد من الهداية الواردة في الآية هو الإيصال الذي يصل إلى الهداية الذي يصل إلى المطلوب، يستحيل في حقه أن يرجع عن الطريق. هاي الآية ترد نقضا على الأول، على المعنى الأول، لأنه لو كان المراد حسب ما يدعي أرباب القول الأول أن الهداية بمعنى الإيصال، للزم من ذلك أن ثمود وصلوا إلى المطلوب ثم بعد ذلك ضلوا. هذا الإيصال، هذه الهداية الموجودة بالآية لو كانت بمعنى الوصول أو بمعنى الإيصال اللي يستلزم الوصول، لما تحقق منهم استحباب العمى على الهدى، لأن الذي يصل إلى الطريق الذي يهتدي لا يضل بعد ذلك. فإذا لابد من أن يكون المراد من الهداية هو معنى الإراءة، فتكون الآية هكذا فأما ثمود فأريناهم الطريق. بعد أن أريناهم الطريق وخيرناهم في الطريق هم استحبوا الضلالة على الهدى. فهذه الآية ترد نقضا على الأول، والآية تدل على أن المراد من الهداية هو مجرد الإراءة مو بمعنى الوصول. فإن قلت الإلحاق يستحيل في حقهم الرجوع عنه. يقول هذا مو تام، هذا المستشكل يقول هذا مو تام. ليش؟ لأن كثير من الناس احنا نشوفهم يهتدون ثم بعد ذلك يرتدون بإغواء الشيطان والعياذ بالله. فلا تقولون أنه هو اللي وصل إلى الطريق يستحيل في حقه الضلال. فثمود ربما يكون المراد من هاي الآية الهداية يعني الإيصال، يعني القرآن يقول أوصلنا ثمود، أوصلنا ثمود إلى المطلوب، بعد ذلك ضلوا، كما هو الحال في كثير من الناس. كثير من الناس بعد أن يصل إلى الهداية يضل بإغواء الشيطان. هذا إشكال على النقض. التفت رجاء التلسلويات، أوردنا هذه الآية نقضا على المعنى الأول ومؤيدا للمعنى الثاني. هذا المستشكل إذا يستشكل على هذا النقض يقول هذا النقض ذي مقدمة مو تامة. شنو يا مقدمة؟ مقدمة أن اللي يوصل بعد ما يوصل هيك يستشكل. قال أنتوا تقولون أن الذي يصل إلى المطلوب لا يمكن في حقه ويستحيل في حقه الضلال. أورد هذا المستشكل على هاي المقدمة، قال هاي المقدمة مو مسلمة. احنا نشوف بالوجدان هذا الموجود بالخارج، نشوف كثير من الناس تصل ثم بعد ذلك تغوى من قبل الشيطان فتضل. الجواب عن هذا الناقض أن هذا الذي تراه أنه وصل ثم ارتد، هذا ارتداده، يعني هذا رؤيتك إلى بأنه وصل هذا اشتباه، هذا وهم. الإنسان المؤمن إذا وصل إلى الطريق لا يمكن في حقه الضلال، كما صرح القرآن بذلك. الإنسان المؤمن إذا يصل لا يمكن في حقه الرجوع. وأما الارتداد اللي يظهر على بعض المؤمنين فهذا الارتداد اللي يتحقق بعد ذلك يكشف عن أن هذا الذي تراه مؤمنا ليس بمؤمن حقيقة. هذا صورة مؤمن، هذا ارتداد اللاحق يكشف عن أنه لم يصل، أنت توهمت أنه وصل إلى المطلوب. هذا الارتداد اللاحق يكشف عن أن هذا الإنسان ليس بمؤمن حقيقة، إيمان صوري ظاهري حقيقة، هو لم يصل إلى المطلوب. فلا تقل في حقه أنه وصل ثم ارتد، بل قل بالدقة بالحقيقة أنني توهمته واصلا ثم ارتد، فهو في الحقيقة لم يصل من أول الأمر. إذن نبقى على هاي المقدمة اللي ذكرناها في النقض ونقول أن الذي يصل يستحيل في حقه العود والارتداد. هذا اللي صرح به القرآن الكريم قوله تعالى ومن يهدي الله فما له من مضل. حينئذ إذا اهتدى الإنسان ووصل إلى المطلوب يستحيل في حقه الضلال، لا الشيطان ولا غير الشيطان يمكن أن يضل هذا العبد المؤمن الذي وصل إلى المطلوب. إذن المعنى الأول يبقى منقوض بهذه الآية الكريمة، ولا يمكن الالتزام بأن معنى الهداية هو الإيصال. المعنى الثاني اللي هو الإراءة أيضا منقوض ببعض الآيات، من هذه الآيات قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الخطاب للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فالقرآن الكريم يخاطب النبي صلى الله عليه وآله فيقول يا محمد إنك لا تهدي من تحب، يعني لا توصل من تحب. لو كان المراد من الآية، لو كان المراد من الهداية، أريد ننقض على المعنى الثاني. المعنى الثاني شنو؟ الإراءة. يقول لو كان المراد من الهداية الواردة في الآية هو الإراءة إلى المطلوب لكان المعنى المتحصل من الآية معنى غير مراد قطعا. هذا المعنى ليس بمراد جزما، هذا المعنى ما مراد. ليش؟ لأن وظيفة النبي صلى الله عليه وآله، شأن النبي هو إراءة الطريق، فكيف يخاطبه بالقرآن ويقول له أن إنك لا تهدي من أحببت؟ لا تهدي يعني شنو؟ يعني لا تري من أحببت النبي صلى الله عليه وآله وظيفته إراءة الطريق لمن يحب ولمن لا يحب، أصلا هي هاي الوظيفة الأولى للأنبياء فضلا عن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. فإذا الوظيفة وشأن النبي هو إراءة الطريق، فلو كان المراد من الهداية هو مجرد الإراءة إراءة الطريق لما صح هذا المعنى المذكور بالآية. إذن هذه الآية تدل على أن ليس المراد من الهداية هو مجرد الإراءة، بل المراد منه الإيصال. حينئذ إذا أريد الإيصال من الهداية راح يستقيم المعنى أنه أنك لا توصل من أحبب، أنت مجرد تبين له الحق وهو إما أن يتبع الحق وإما أن يتبع الضلال، فأنت لا توصله بل تريه الطريق. إذن إلى هنا نقضنا على المعنى الأول، نقضنا على المعنى الثاني، فما هو المراد من الهداية؟ هل أن المراد من الهداية معنى ثالث غير ما ذكرنا، أم كيف لنا أن نوفق بين القولين المذكورين وبين النقضين المذكورين على المعنى الأول والمعنى الثاني؟ الجواب عن كلا النقضين بجواب واحد، وبه يتضح الحق وبه يتضح المراد من الهداية، هو أننا نقول أن النقض الأول والنقض الثاني إنما يردان إذا كان المراد من الهداية أن الهداية من الألفاظ المختصة. إذا كان الهداية لفظ مختص بمعنى من المعاني تقدم في منطق المظفر رحمه الله، شنو معنى اللفظ المختص؟ اللفظ المختص يعني اللفظ الواحد اللي له معنى واحد، مختص بمعنى واحد. فنقول أن النقض الأول يرد على القول الأول والنقض الثاني يرد على النقض الثاني فيما إذا كان المراد من الهداية أن الهداية لفظ مختص لو هو معنى واحد. أما إذا كان الهداية لفظ مشترك بين الإراءة وبين الإيصال والمعين لأحد المعنيين هو القرينة، حينئذ يرتفع كلا النقضين ولا يكون هناك محل لا للنقض الأول ولا للنقض الثاني. فنجي إحنا حيث ينقض على المعنى الأول نقول يراد المعنى الثاني، وحيث ينقض على المعنى الثاني نقول يراد المعنى الأول. المستشكل اللي ينقض علينا بالآية الأولى وبالآية الثانية إنما توهم أن الآية أن الهداية عفوا لها معنى واحد، فنقض على الإيصال ونقض على الإراءة. أما إذا ادعينا أن الهداية لفظ مشترك كما ادعى الماتن كما ادعى المصنف في حاشيته على تفسير الكشاف للزمخشري، ادعى أن الهداية لفظ مشترك بين المعنى الأول والمعنى الثاني، فنقول أن النقض الأول بالآية الأولى الآية الأولى ما يناسبها الإيصال فنلتزم بالإراءة، الآية الثانية مثلا ما يناسبها الإراءة نلتزم بالإيصال، أو بالعكس في كل آية نلتزم بمعنى من المعنيين الأول أو الثاني، لأن الهداية معنى مشترك. إذا قلنا بأن الهداية معنى مشترك يرتفع النقض الأول ويرتفع النقض الثاني. ثم بعد ذلك المحسي استطرد وقال أن اللفظ المشترك كما تعلمون لا بد له من قرينة معينة، كل لفظ مشترك يحتاج إلى قرينة معينة تعين أحد المعنيين أو أحد المعاني. فما هي القرينة المعينة للإيصال المعنى الأول أو للهداية؟ يقول القرينة هي الآتي، أن الهداية إذا تعدت إلى المفعول الثاني بنفسها فهي بمعنى الإيصال، هديته الطريقة يعني أوصلته إلى الطريق، هديته إلى الطريق يعني أريته الطريق. فالهداية إذا تعدت إلى المفعول الثاني بنفسها حينئذ يراد منها الإيصال، وإن تعدت إلى المفعول الثاني بالحرف سواء كان الحرف هو إلى أو اللام حينئذ يكون المراد منها الإرائب. والأمثلة ذكرها المحشي. قال المحشي: قوله الذي هدانا. لاحظوا عبارة الماتن. الماتن قال: الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق. هدانا سواء الطريق، هاي الهداية قلنا تتعدى إلى مفعولين. هدانا هاي الناء ضمير المتكلمين، هذا المفعول الأول. سواء الطريق هذا المفعول الثاني. تعدت مادة الهداية في كلام الماتن بنفسها إلى المفعول الثاني، فشنو المراد؟ المراد الإيصال. فإذا نقول أن الهداية لفظ مشترك بين الإيصال والإراءة. في خصوص كلام الماتن، في خصوص عبارة الماتن، يراد من الهداية الإيصال. قال: قوله هو الذي هدانا. الهداية قيل هي الدلالة الموصلة، أي الإيصال إلى المطلوب، هذا المعنى الأول. وقيل هي إراءة الطريق، هذا المعنى الثاني. الموصلي، هاي الموصل وصف المن، وصف المن للطريق، الطريق الموصل مو الهداية الموصل. هي إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب. والفرق بين المعنيين، شنو الفرق بين الإيصال والإراءة؟ قال: الفرق بين هذين المعنيين أن الأول يعني الإيصال يستلزم الوصول إلى المطلوب، بخلاف الثاني الإراءة فإن الدلالة على ما يوصل، أي ما واقع على الطريق أحسن، فإن الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب يعني على الطريق الموصل إلى المطلوب لا يلزم أن تكون موصلة إلى ما يوصل يعني إلى الطريق، فكيف توصل إلى المطلوب؟ إحنا من نجي واحد يسألنا على فد مكان معين، يقول شلون أروح للجراج منا؟ نقول لك هذا الطريق، تروح منا لهذا الطريق تصعد السيارة توصل لمن؟ للجراج. هاي الإراءة، هاي إراءتنا تستلزم أن يوصل للشارع هذا العام فضلا عن أن يوصل إلى المطلوب؟ لا، قد أثناء طريق يعرض عارض فما يوصل. فالإراءة الهداية بمعنى الإراءة لا توصل إلى الطريق الموصل إلى المطلوب فضلا عن أنها لا توصل إلى المطلوب. هاي العبارة هو شيء بين يقول فإن الدلالة على ما يوصل يعني الإراءة إلى ما يوصل. ما يوصل يعني منه؟ يعني الطريق. من يجي واحد يدلي شخص آخر على الطريق لا يلزم أن تكون من هي تكون الدلالة، لا يلزم أن تكون الدلالة موصلة إلى ما يوصل. ما يوصل يعني الطريق. هاي الدلالة ما تستدعي وما تستلزم الوصول إلى الطريق فضلا عن الوصول إلى المطلوب. لا يلزم أن تكون موصلة إلى ما يوصل يعني إلى الطريق، فكيف توصل إلى المطلوب؟ إذا واحد ما يصل إلى الطريق من باب أولى أنه ما يصل إلى المطلوب. والأول يعني المعنى الأول بمعنى الإيصال منقوض بقوله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى إذ لا يتصور الضلال بعد الوصول إلى الحق. هاي المقدمة المهمة، النقلة المهمة في النقض على الأول. الآية تقول ثمود هديناهم ثم بعد ذلك استحبوا العمى، رجعوا إلى العمى، في حين أن الذي يصل لا يمكن له أن يرجع فيضل. ذكرنا إشكال على هاي المقدمة اللي ذكرها وجاوبنا عنها، لأنه قد واحد رأسا ينسبق إلى ذهنه. إحنا نشوف كثير من الناس يصلون ثم يرتدون، فشلون تقول إذ لا يتصور الضلال بعد الوصول إلى الحق؟ لا يتصور، بل هو واقع مو فقط متصور. جاوبنا قلنا هذا الوصول وصول صوري ظاهري مو وصول حقيقي. أنت تتوهم أن هذا الإنسان اللي مؤمن هذا إيمان حقيقي وهو وصل إلى المطلوب، في حين أن ارتداده كاشف عن عدم وصوله من أول الأمر. والثاني المعنى الثاني يعني الإراءة منقوض بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان شأنه إراءة الطريق، فكيف أنه لا يهدي يعني لا يري؟ أصلا وظيفته هو الإراءة. والذي يفهم انتهينا، نقضنا على الأول نقضنا على الثاني. تعال أيها المحشي الماتن شنو رأيه؟ قال والذي يفهم من كلام المصنف في حاشية الكشاف هو أن الهداية لفظ مشترك بين هذين المعنيين، والنقوض إنما تأتي إذا كان من الألفاظ المختصة إما بالأول أو بالثاني، وحينئذ يظهر اندفاع كلا النقضين فيرتفع الخلاف من البين. بعد أصلا ما عندنا خلاف، زين شنو القرينة إذا كان مشترك؟ قال ومحصول كلام المصنف في تلك الحاشية أن الهداية لفظ يتعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه نحو اهدنا الصراط المستقيم، المفعول الأول النا ضمير المتكلمين، الصراط المفعول الثاني تعدت الهداية له بنفسها وتارة بإلى نحو والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، تعدت بإلى، وتارة باللام نحو إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فمعناها على الاستعمال الأول، يا استعمال أول اللي تتعدى بنفسها، تتعدى بنفسها هو الإيصال، وعلى الثانيين تتعدى بالحرف سواء بإلى أو باللام إراءة الطريق. فبعد ما عندنا مشكلة، ما عندنا نقوض، كل نقض نحول على المعنى الثاني. ثم قال قوله سواء الطريق يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأشرفه الظاهرين.